نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المبارك دراستنا من سفر الملوك الأول من الكتاب المقدس. أذكركم مستمعية أن هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شرح القس تشاك أهمية الإصغاء إلى الله المحب، حيث رأينا مثالا واضحا في قصة النبي الشاب الذي لم يطع كلمات الله العلي له. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سيستكشف القس تشاك أحداثا مختلفة لعدد من ملوك إسرائيل ويهوذا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 14 من سفر الملوك الأول في الكتاب المقدس، وسوف نبتدئ من العدد 21. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الملوك الأول والأصحاح 14، وابتداء من العدد 21، وجاء فيه: وأما رحبعام بن سليمان فملك في يهوذا، وكان رحبعام بن 41 سنة حين ملك، وملك 17 سنة في أورشليم. من الآن فصاعدا مستمعي الأحباء، سنتنقل في دراستنا بين المملكة الشمالية والجنوبية، وكلامنا الآن هو عن رحبعام خليفة سليمان في المملكة الجنوبية. وكما قرأنا للتو، فإن رحبعام ملك وهو في سن 41، وملك 17 سنة. ونتابع الأحوال في أثناء حكمه في الأعداد من 22 إلى 24، ونقرأ فيها: وعمل يهوذا الشر في عيني الرب، وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أخطأوا بها، وبنوهم أيضا لأنفسهم مرتفعات وأنصابا وسواريا على كل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء، وكان أيضا مأبونون في الأرض، فعلوا حسب كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. لقد كانت عبادة الأوثان مستمعي الأحباء منتشرة في عهد رحبعام، كما شاعت في الأرض ممارسات جنسية بغيضة، وقد أعلن الرب صراحة أن تلك الممارسات هي شرور كانت تمارسها الأمم التي طردها الرب من الأرض. وهكذا مارس الشعب الرذيلة مخالفا وصايا الرب العلي. لكننا سنرى لاحقا حركة إصلاح جدي شامل في عهد آسا، حيث تخلص من تلك الخطايا البغيضة. ونتابع كلامنا عن أيام رحبعام، ونقرأ العددين 25 و 26، وجاء فيهما: وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم، وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وأخذ كل شيء، وأخذ جميع أتراس الذهب التي عملها سليمان. نقرأ هنا يا أحبائي أن حاكم مصر استولى على كل ثروة سليمان، ومن يحوز الكثير من الممتلكات والأموال يعاني غالبا كما نعلم مخاوف أن تنهب يوما ما. وهنا نرى أن الملوك الجشعين كانوا يتربصون بالكنوز التي جمعها سليمان، فكانت ثروته هدفا يبتغون الانقضاض عليه، ونقرأ هنا أن شيشق صعد إلى أورشليم ونهب خزائن بيت الرب وبيت الملك وأخذها إلى مصر. وربما صارت مصر حينها هدفا للشعوب الأخرى لما عرف أن المصريين حملوا كل هذه الثروة إلى أرضهم. وفي العدد 27 من الأصحاح 14 نقرأ ما فعله رحبعام بعد ذلك، ونقرأ فيه: فعمل الملك رحبعام عوضا عنها أتراس نحاس. لقد صنع سليمان هذه الأتراس من الذهب بوزن نحو كيلو غرام ونصف لكل منها، ولكن رحبعام صنع بدلا منها أتراسا نحاسية. وسبق أن ذكرنا أن النحاس هو رمز للدينونة، فكانت تلك حقا بداية دينونة إلهية على الشعب لأنهم تركوا الله العلي. ونتابع تأملاتنا يا أحبائي في الأعداد من 29 إلى 31 من الأصحاح 14، وفيها نهاية حكم رحبعام وبقية أمور رحبعام وكل ما فعل. أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ وكانت حرب بين رحبعام ويربعام كل الأيام، ثم اضطجع رحبعام مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود، واسم أمه نعمة العمونية، وملك أبيام ابنه عوضا عنه. إذن مستمعي، هناك المزيد عن رحبعام مكتوب في سفر أخبار الأيام الثاني. ونذكر هنا مستمعي الأحباء أن رحبعام ويربعام أطلقا على ابنيهما اسم أبيام، ونعلم أن أبيام ابن رحبعام ملك مكان أبيه 3 سنوات في أورشليم. والآن لننتقل إلى الأصحاح 15 والأعداد من 3 إلى 5، وجاء فيها: وسار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، ولكن لأجل داود أعطاه الرب إلهه سراجا في أورشليم، إذ أقام ابنه بعده وثبت أورشليم، لأن داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحثي. الكلام هنا مستمعي الكرام عن قضية داود وبثشبع زوجة أوريا الحثي. ونواصل مجريات الأحداث في حياة ملوك المملكتين في الأعداد من 6 إلى 16 من الأصحاح 15، وجاء فيها: وكانت حرب بين رحبعام ويربعام كل أيام حياته، وبقية أمور أبيام وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ وكانت حرب بين أبيام ويربعام، ثم اضطجع أبيام مع آبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك آسى ابنه عوضا عنه. وفي 20 ليربعام ملك إسرائيل ملك آسى على يهوذا، ملك 41 سنة في أورشليم، واسم أمه معكة ابنة أبشالوم. وعمل آسى ما هو مستقيم في عيني الرب كداود أبيه، وأزال المأبونين من الأرض، ونزع جميع الأصنام التي عملها آباؤه، حتى إن معك أمه خلعها من أن تكون ملكة، لأنها عملت تمثالا لسارية، وقطع آسى تمثالها وأحرقه في وادي قدرون. وأما المرتفعات فلم تنزع، إلا أن قلب آسى كان كاملا مع الرب كل أيامه. وأدخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الرب من الفضة والذهب والآنية. وكانت حرب بين آسى وبعشا ملك إسرائيل كل أيامهما. دام حكم أبيام 3 سنوات، ثم ملك ابنه آسى بعده، وكان ملكا مصلحا أزال الكثير من الممارسات الغريبة من الأرض. وفي أثناء حكمه الذي دام 41 سنة جلس بعشة على عرش المملكة الشمالية. ونقرأ المزيد عن هذا الملك في العدد 17 من الأصحاح 15، وجاء فيه: وصعد بعشة ملك إسرائيل على يهوذا وبنى الرامة لكي لا يدع أحدا يخرج أو يدخل إلى آسى ملك يهوذا. مدينة الرامة مستمعي الكرام هي رام الله اليوم، وبناها بعشة ليمنع وصول الإمدادات إلى أورشليم. لذلك قرر آسى أن يرسل الذهب والفضة من الهيكل إلى بنهدد ملك أرام في دمشق، وبعث إليه برسالة نقرأها في العدد 19 من الأصحاح 15، وجاء فيها: هو ذا قد أرسلت لك هدية من فضة وذهب، فتعال انقض عهدك مع بعشة ملك إسرائيل فيصعد عني. وهكذا مستمعي، أرسل بنهدد جيوشه وهاجم دان في شمال المملكة الشمالية، كما احتل المدن هناك وصولا إلى طبرية في منطقة سبط نفتالي. ولما سمع بعشة بذلك كف عن بناء الرامة وتوجه لقتال الأراميين. عندئذ استغل آسى الفراغ الأمني وهاجم الرامة واستولى على مواد البناء هناك، وأمر بتشييد مدينتين بتلك المواد. ربما نعتقد أن ما فعله آسى كان استراتيجيا، لكننا سنرى في سفر أخبار الأيام الثاني أن الرب وبخ آسى على ما فعله، وسنتعلم لاحقا في دراستنا أمورا مهمة من حياة آسى. وقد مات آسى بمرض أصاب رجليه، وسنعرف لاحقا مستمعي الكرام في دراستنا أنه مات لأنه سعى وراء الأطباء دون طلب معونة الرب. بكلمات أخرى، ربما لو صلى طالبا الشفاء لناله من الرب. ونعرف أيضا عن آسى أن قلبه انحرف بعيدا عن الرب في آخر أيامه، وملك يهوشافاط ابنه عوضا عنه. ولنعد الآن إلى المملكة الشمالية بعد أن درسنا بإيجاز عن ملوك يهوذا، رحب عام وأبية وآسى ويهوشافاط. وفي الأعداد من 25 إلى 34 من الأصحاح 15 نقرأ عن أحداث في المملكة الشمالية، جاء فيها: وملك ناداب بن يربعام على إسرائيل في السنة الثانية لآسى ملك يهوذا، فملك على إسرائيل سنتين، وعمل الشر في عيني الرب، وسار في طريق أبيه وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ، وفتن عليه بعشة بن أخية من بيت يساكر، وضربه بعشة في جبثون التي للفلسطينيين، وكان ناداب وكل إسرائيل محاصرين جبثون. وأماته بعشة في السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا، وملك عوضا عنه. ولما ملك ضرب كل بيت يربعام، لم يبقي نسمة ليربعام حتى أفناهم، حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده أخية الشيلوني، لأجل خطايا يربعام التي أخطأها والتي جعل بها إسرائيل يخطئ بإغاظته التي أغاظ بها الرب إله إسرائيل. وبقية أمور نداب وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ وكانت حرب بين آسى وبعشة ملك إسرائيل كل أيامهما. في السنة الثالثة لآسى ملك يهوذا ملك بعشة بن أخية على جميع إسرائيل في طرسة 24 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، وسار في طريق يربعام وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ. لننتقل الآن مستمعي الكرام مباشرة إلى الأعداد من الأول إلى الخامس من الأصحاح 16، والتي جاء فيها: وكان كلام الرب إلى ياهو بن حناني على بعشة قائلا: من أجل أني قد رفعتك من التراب وجعلتك رئيسا على شعب إسرائيل، فسرت في طريق يربعام وجعلت شعب إسرائيل يخطئون ويغيظونني بخطاياهم، ها أنا ذا أنزع نسل بعشة ونسل بيته وأجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط، فمن مات لبعش في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات له في الحقل تأكله طيور السماء، وبقية أمور بعش وما عمل وجبروته أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ واضطجع بعش مع آبائه ودفن في طرصة، وملك أيلة ابنه عوضا عنه. نقرأ هنا عن نبوة إبادة بيت بعشة كالنبوة التي كانت على بيت يربعام، ونتابع المزيد عن ملوك المملكة الشمالية في الأعداد من 8 إلى 18 من الأصحاح 16، وجاء فيها: وفي السنة 26 لآسى ملك يهوذا ملك أيلة بن بعشة على إسرائيل في طرصة سنتين، ففتن عليه عبده زمري رئيس نصف المركبات، وهو في طرصة يشرب ويسكر في بيت أرصة الذي على البيت في طرصة، فدخل زمري وضربه فقتله في السنة 27 لآسى ملك يهوذا، وملك عوضا عنه. وعند تملكه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعشة، لم يبقي له بائلا بحائط مع أوليائه وأصحابه، فأفنى زمري كل بيت بعشة حسب كلام الرب الذي تكلم به على بعشة عن يد ياهو النبي لأجل كل خطايا بعشة وخطايا أيل ابنه التي أخطأ بها، وجعل إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. وبقية أمور أيلة وكل ما فعل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ في السنة 27 لآسى ملك يهوذا ملك زمري 7 أيام في طرصة، وكان الشعب نازلا على جبثون التي للفلسطينيين، فسمع الشعب النازلون من يقول: قد فتن زمري وقتل أيضا الملك. فملك كل إسرائيل عمري رئيس الجيش على إسرائيل في ذلك اليوم في المحلة، وصعد عمري وكل إسرائيل معه من جبثون وحاصروا طرصة. ولما رأى زمري أن المدينة قد أخذت دخل إلى قصر بيت الملك وأحرق على نفسه بيت الملك بالنار فمات. نذكر بداية يا أحبائي أن آسى حكم 41 سنة، وفي السنة 27 له ملك زمري مدة قصيرة حيث فتن على الملك وقتله، فأعلن الناس عمري قائد الجيش ملكا، فقرر زمري الانتحار حرقا. ونواصل ما جرى لاحقا في الأعداد من 19 إلى 21 من الأصحاح 16، وجاء فيها: من أجل خطاياه التي أخطأ بها بعمله الشر في عيني الرب وسيره في طريق يربعام، ومن أجل خطيته التي عمل بجعله إسرائيل يخطئ، وبقية أمور زمري وفتنته التي فتنها أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ حينئذ انقسم شعب إسرائيل نصفين، فنصف الشعب كان وراء تبن بن جينة لتمليكه، ونصفه وراء عمري. أي بما معناه مستمعي الكرام أن حربا أهلية وقعت في المملكة الشمالية، فبعد سنوات على انقسام المملكة الشمالية عن الجنوبية اندلعت أيضا حرب أهلية في الشمال. ونستمر في استعراض مجريات الأحداث في الأعداد من 22 إلى 28 من الأصحاح 16، ونقرأ فيها: وقوي الشعب الذي وراء عمري على الشعب الذي وراء تبن بن جينة، فمات تبني وملك عمري. في السنة 31 لآسى ملك يهوذا ملك عمري على إسرائيل 12 سنة، ملك في طرصة 6 سنين، واشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة وبنى على الجبل، ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل السامرة. وعمل عمري الشر في عيني الرب وأساء أكثر من جميع الذين قبله، وسار في جميع طريق يربعام بن نباط وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم، وبقية أمور عمري التي عمل وجبروته الذي أبدى، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ واضطجع عمري مع آبائه ودفن في السامرة، وملك أخآب ابنه عوضا عنه. للأسف مستمعي الكرام، لم يحكم المملكة الشمالية أي ملك صالح. ونواصل دراستنا في أيام أخآب الشرير، ونقرأ الأعداد من 29 إلى 34، وجاء فيها: وأخآب ابن عمري ملك على إسرائيل في السنة 38 لآسى ملك يهوذا، وملك أخآب ابن عمري على إسرائيل في السامرة 22 سنة، وعمل أخآب ابن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله، وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعام ابن نباط، حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبع الملك الصيدونيين امرأة، وسار وعبد البعل وسجد له، وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة، وعمل أخآب سواري، وزاد أخآب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. في أيامه بنى حيئيل البيت إيلي أريحة، بأبي رام بكره وضع أساسها، وبسجوب صغيره نصب أبوابها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع بن نون. لنفهم هذا المقطع يا أحبائي، علينا بالرجوع إلى سفر يشوع الأصحاح السادس والعدد 26، والذي نقرأ فيه: وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. أعلن يشوع هنا مستمعي الكرام بعد سقوط أريحة لعنة على من يعود ويبني هذه المدينة، حيث سيموت ابنه البكر عند وضع أساسها، ثم يموت ابنه الأصغر عند نصب أبوابها. وهكذا تحققت هذه النبوة بعد نحو 500 عام في أيام أخآب، فقد كانت هذه النبوة في عام 1451 قبل الميلاد، أما تحقيقها فكان نحو عام 925 قبل الميلاد في ابني حيئيل البيت إيلي، واسماهما أبي رام وسجوب. وهكذا يا أحبائي تحققت كلمة الله العلي، ومات لبنان بحسب ما جاء في النبوة. وبالعودة إلى ملوك إسرائيل، نقول إن عمري بنى مدينة السامرة ومات، وحكم ابنه أخآب عوضا عنه، ولا تزال هناك بقايا أثرية لمدينة السامرة وكذلك لقصري عمري وأخآب، ويمكننا أن نرى هناك بقايا مباني رومانية من حقب لاحقة. ويسعنا القول إن بعض أفضل الآثار المحفوظة من زمن العهد القديم موجودة اليوم في مدينة السامرة. وجدير بالذكر أن تلك المدينة كانت شريرة، وفيها سفكت دماء كثيرة، كما تعرضت المدينة لحصار الأشوريين، وسنعرف عن هذا في دراستنا لسفر الملوك الثاني، كما سنتعلم عن الأمور الفظيعة التي وقعت في زمن ذلك الحصار.
هناك أدلة كثيرة تدعم أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الحي، ومن تلك الأدلة النبوات التي تحققت، كالنبوة عن بناء مدينة أريحة التي رأيناها في حلقة اليوم، والتي تحققت بعد نحو 500 عام على إعلانها. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيشارك القس تشك معنا نبوة إيليا وسنوات الجفاف التي أصابت البلاد.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تسكن فيك كلمة المسيح بغنى لتعلم الآخرين بحكمة، ونصلي أيضا أن تصغي إلى كلمات الله المحب لحياتك لتثبت في المسيح الحي وفي محبته الجزيلة. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
أصلك قمر طموش ندمان جايين وواثقين إنك حي موجود يا رب بنترشى ماسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم اللي استنى موجود يا رب بنترشى إلهي حي بنستنى
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.